إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واعلموا إخوة الإيمان أن من الفتن التي ابتليت بها أمة الإسلام في هذا العصر فتنة تنظيمات وأحزاب تنتسب إلى الإسلام وهي بعيدة غاية البعد عن صفائه ونقائه وعن عدله وسماحته وعن أخلاقه وآدابه. ويأتي في مقدمة هذه التنظيمات المعنية التي جنت على الإسلام وأهله عامة وجنت على هذا البلد وأهله خاصة تنظيم القاعدة. لقد ذاق المسلمون منه وبسببه ويلات عظيمة لا تخفى على ذي بصيرة وإنصاف، ذلك أنه يتبنى التكفير بغير حق، فقد شاع واشتهر وذاع أنه يكفر هذه الدولة حرسها الله من كل سوء. ونتيجة لهذه العقيدة قام بالتفجيرات والاغتيالات وجرائم الإفساد في الأرض في الأعوام الماضية كما هو معلوم، وها هو الآن يتبنى اختطاف الدبلوماسي السعودي في عدن عبد الله الخالدي فرج الله عنه، وها هو أيضا يتوعد ويهدد بذبحه بالسكين إن لم تلبي الدولة مطالبه التي لا يقرها شرع ولا عقل. أيها الإخوة في الله، علينا جميعا أن نعلم أن هذه العملية جريمة منكرة لما اشتملت عليه من المخالفات الشرعية المتعددة الكبيرة، ومنها على سبيل المثال للحصر: أولا، العدوان على مسلم بغير حق وترويعه والتهديد بقتله واستحلال دمه، وترويع المسلم وإخافته ولو من باب المزح حرام، فعن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، رواه أحمد وأبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، متفق عليه. وأما قتل المسلم فإنه من أعظم الآثام، ولو لم يرد في شأنه إلا قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لو لم يرد في شأن قتله إلا هذه الآية لكفى به زاجرا ورادعا، كيف والآيات والأحاديث في النهي عن قتل المسلم بغير حق لا تكاد تحصى لكثرتها، اهتماما بشأن المسلم وتنويها بعظم حرمته. ثانيا، أن هذا العدوان أتى على قائم بالسفارة بين بلدين مسلمين، والعدوان على السفراء ولو كانوا كفارا منكر عظيم زجر عنه الشرع على وجه الخصوص، بل حتى أعراف الجاهلية الأولى وقوانين البشر المعاصرة على اختلاف الأديان والمذاهب تأباه وترفضه. فعن نعيم بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين قرأ كتاب مسيلمة للرسل، أي لمن أرسلهم مسيلمة الكذاب إلى رسول الله، قال لهم عليه الصلاة والسلام: ما تقولان أنتما؟ قال: نقول كما قال، يعني أنه رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما، أخرجه أبو داود. قال شارح السنن في عون المعبود: فيه دليل على تحريم قتل الرسل الواصلين من الكفار وإن تكلموا بكلمة الكفر في حضرة الإمام، انتهى كلامه. فهذا في حق سفير كافر يتكلم بالكفر بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقتله احتراما لمنصب السفارة لما فيها من المصالح الكبيرة. فكيف بسفير مسلم يقوم بخدمة مسلمين يسهل لهم أسباب الرزق وأسباب الحج والعمرة وغيرها من المصالح؟ وجاءه صلى الله عليه وسلم مرة سفير من قبل المشركين في مهمة رسمية، فقذف الله في قلبه الإسلام، فأراد أن يسلم وأن يبقى في حضرته عليه الصلاة والسلام، ولكنه صلى الله عليه وسلم خشي أن ينسب إلى نقض العهد وحبس السفراء والإساءة إليهم، فأبى أن يبقى عنده، بل أمره أن يرجع إلى قومه أولا، ثم إذا بقيت رغبته في الإسلام كما هي عاد إليه مؤمنا مسلما. وإليكم نص الحديث الشريف عن أبي رافع رضي الله عنه قال: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول الله لا أرجع إليهم أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد، أي لا أنقض العهد، ولا أحبس البرد، يعني لا أسجن السفراء، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. قال: فذهبت، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. أخرجه أبو داود. نعم إخوة الإيمان، هذه هي حقيقة أخلاق الإسلام في جلالها وجمالها، تتجلى في هذا الموقف النبوي الكريم، وليس كما تقدم عليه تلك النفوس الخبيثة من الجرم والظلم ثم تنسبه زورا وبهتانا إلى الإسلام. ثالثا، تتجلى في هذا العمل صورة الغدر القبيحة بأبشع صورها والعياذ بالله، فإن الكافر إذا دخل بلاد المسلمين بأمان وعهد وذمة لا يجوز العدوان عليه بحال من الأحوال، ما لم ينقض عهده فيعاقبه ولي أمر البلاد بما يراه. يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. فهذا في حق الغدر بكافر، لو مات على كفره كان من أهل النار خالدا مخلدا فيها، ومع ذلك يعاقب الله المسلم على قتله له غدرا بهذه العقوبة الأليمة العظيمة لفداحة الغدر والخيانة ونقض العهد في ميزان الإسلام. فكيف إذا كان الغدر بمسلم موحد في بلد مسلم دخله آمنا ساعيا في الخير والصلح والتيسير على أهل الإسلام؟ تأملوا هذا الموقف عباد الله، وقارنوه بموقف أحد السلف الكرام المعظمين لحرمات الله، المقدمين لها على الأهواء والسياسة، بل على الدنيا كلها. إنه رفاعة بن شداد رحمه الله أحد التابعين، فقد أدخله المختار بن عبيد مجلسه وأدناه وقربه، فتبين لرفاعة أن هذا المختار من شر خلق الله وأنه يدعي النبوة، فهم بقتله وكان قادرا على اغتياله، فقد أمنه المختار على نفسه، لكن ما الذي منعه من قتله؟ يقول رفاعة: لولا كلمة سمعتها من عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه لمشيت فيما بين رأس المختار وجسده، أي لضربت عنقه. قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة. نعم إخوة الإيمان، حديث واحد في تحريم الغدر منعه أن يقتل هذا الخبيث المستحق للقتل، لكنه من قوم ملأ الإيمان الصادق قلوبهم فوقفوا عند حدود الله، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: قيد الفتك الإيمان، لا يفتك مؤمن. رواه أبو داود. أيها المسلمون، ليست هذه الجريمة أول خيانات تنظيم القاعدة، بل إن غالب عملياته تقوم على الغدر والخيانة والكذب كما لا يخفى، وعليه فلا عجب أن يسلط الله عليهم عدوهم من المسلمين ومن الكافرين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما خطر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو. رواه مالك في الموطأ بلاغا. رابعا، أن هذه الجريمة مخالفة صريحة لما أنزله الله في كتابه ولما أخبر أنه قرره في الكتب السماوية السابقة، وهو أن العبد لا يؤاخذ بجريرة غيره، كما قال سبحانه وتعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وكما قال سبحانه: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. فلا يجوز أن يؤاخذ أحد بجريرة غيره وجريمته. لقد أفتى أهل العلم الراسخون في العلم أنه لا يجوز اختطاف رهائن من رعايا دولة كافرة باغية معتدية على المسلمين، لا لشيء إلا لكونهم من رعايا تلك الدولة الكافرة، ولو كانوا كفارا أو يهودا أو نصارى أو ملاحدة. فكيف إذا كان هذا الاختطاف والتهديد والوعيد لمسلم ينتسب إلى دولة مسلمة؟ نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، وأن يمسكهم بصراطه المستقيم، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واحرصوا غاية الحرص على أمنكم واجتماع كلمتكم في هذا البلد الكريم. احذروا مكايد عدوكم في الداخل والخارج، احذروا شرهم، أولئك الذين يجيشون أبناءكم ضدكم، وعلى رأسهم هذا التنظيم، تنظيم القاعدة، وأصوله التي تفرع عنها من الجماعات الحركية الثورية الخارجية. يغرون أبناءكم برفع شعار الدين والجهاد، وهم لا يتقيدون بكتاب ولا سنة، ولا يقتدون بأهل العلم، ولا يأخذون عنهم، بل لا يعترفون بهم. وإلا فهل الغدر والخيانة من الدين؟ وهل إنكار المعروف وجحد فضل المنعمين من الدين في شيء، كما وقع من ممثل القاعدة المتصل بالسفير؟ هل يتوافق مع الشرع مطالبتهم بتسريح النساء المقبوض عليهن في قضايا أمنية وتسليمهن للتنظيم في اليمن؟ سألوا أنفسكم بأي حق وبأي وجه يطالبون باستلام نساء أجنبيات عنهن؟ إنهم لو طلبوا تسليمهن لذويهن أو أزواجهن أو آبائهن لكان شيئا قد يقبل النقاش، مع أنه ليس لهم الحق أن يتدخلوا فيما هو من صلاحيات ولي الأمر. ثم على كل عاقل أن يدرك ما الترابط بين هذا التنظيم الذي يكفر ويدمر ويعيث في الأرض فسادا بغير وجه حق، وبين بعض الرموز الموقوفين الذين لهم تاريخ سابق في تهييج الشباب وإثارتهم وتهيئتهم للخروج بالأساليب المختلفة من أجل مواجهة الدولة وإثارة الفوضى في البلاد. ولا تغفلوا في الوقت نفسه عمن يلبس اليوم لباس العلم والدعوة، وهو لا يفتأ يوجه النداء العلني من المنابر الإعلامية الخارجية وغيرها لإطلاق سراح أولئك الرموز دون احترام للقضاء ودون احترام لمقام ولي الأمر الذي أوكل إليه الشرع النظر في هذا الملف البالغ الخطورة، فماذا يريدون إلا إشاعة الفوضى في البلاد وتأليب القوى الخارجية على بلادهم ووطنهم؟ ولو تحقق لهم ما يصبون إليه لصارت هذه البلاد الآمنة المطمئنة مسرحاً للقتل والنهب والخوف والفقر والفاقة والجوع والعياذ بالله. ولكم فيما حصل ويحصل في بعض البلاد عظة وعبرة، فاليقظة اليقظة والحذر الحذر، فإن الفتنة إذا اشتعلت وعظمت لم يمكن تداركها بعد ذلك. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم اكفنا شر التنظيمات والجماعات والحركات التي تهدف إلى فساد أحوالنا وإلى اختلاف كلمتنا وتصدع وحدتنا وذهاب أمننا. اللهم افضحهم واخزهم، اللهم اكشف عوارهم واهتك أستارهم، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واعلموا إخوة الإيمان أن من الفتن التي ابتليت بها أمة الإسلام في هذا العصر فتنة تنظيمات وأحزاب تنتسب إلى الإسلام وهي بعيدة غاية البعد عن صفائه ونقائه وعن عدله وسماحته وعن أخلاقه وآدابه. ويأتي في مقدمة هذه التنظيمات المعنية التي جنت على الإسلام وأهله عامة وجنت على هذا البلد وأهله خاصة تنظيم القاعدة. لقد ذاق المسلمون منه وبسببه ويلات عظيمة لا تخفى على ذي بصيرة وإنصاف، ذلك أنه يتبنى التكفير بغير حق، فقد شاع واشتهر وذاع أنه يكفر هذه الدولة حرسها الله من كل سوء. ونتيجة لهذه العقيدة قام بالتفجيرات والاغتيالات وجرائم الإفساد في الأرض في الأعوام الماضية كما هو معلوم. وها هو الآن يتبنى اختطاف الدبلوماسي السعودي في عدن عبد الله الخالدي فرج الله عنه، وها هو أيضا يتوعد ويهدد بذبحه بالسكين إن لم تلبي الدولة مطالبه التي لا يقرها شرع ولا عقل. أيها الإخوة في الله، علينا جميعا أن نعلم أن هذه العملية جريمة منكرة لما اشتملت عليه من المخالفات الشرعية المتعددة الكبيرة، ومنها على سبيل المثال للحصر: أولا، العدوان على مسلم بغير حق وترويعه والتهديد بقتله واستحلال دمه، وترويع المسلم وإخافته ولو من باب المزح حرام. فعن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، رواه أحمد وأبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، متفق عليه. وأما قتل المسلم فإنه من أعظم الآثام، ولو لم يرد في شأنه إلا قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما لو لم يرد في شأن قتله إلا هذه الآية لكفى به زاجرا ورادعا. كيف والآيات والأحاديث في النهي عن قتل المسلم بغير حق لا تكاد تحصى لكثرتها اهتماما بشأن المسلم وتنويها بعظم حرمته. ثانيا، أن هذا العدوان أتى على قائم بالسفارة بين بلدين مسلمين، والعدوان على السفراء ولو كانوا كفارا منكر عظيم زجر عنه الشرع على وجه الخصوص، بل حتى أعراف الجاهلية الأولى وقوانين البشر المعاصرة على اختلاف الأديان والمذاهب تأباه وترفضه. فعن نعيم بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين قرأ كتاب مسيلمة للرسل، أي لمن أرسلهم مسيلمة الكذاب إلى رسول الله، قال لهم عليه الصلاة والسلام: ما تقولان أنتما؟ قال: نقول كما قال، يعني أنه رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. أخرجه أبو داود. قال شارح السنن في عون المعبود: فيه دليل على تحريم قتل الرسل الواصلين من الكفار وإن تكلموا بكلمة الكفر في حضرة الإمام. انتهى كلامه. فهذا في حق سفير كافر يتكلم بالكفر بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقتله احتراما لمنصب السفارة لما فيها من المصالح الكبيرة. فكيف بسفير مسلم يقوم بخدمة مسلمين يسهل لهم أسباب الرزق وأسباب الحج والعمرة وغيرها من المصالح. وجاءه صلى الله عليه وسلم مرة سفير من قبل المشركين في مهمة رسمية، فقذف الله في قلبه الإسلام، فأراد أن يسلم وأن يبقى في حضرته عليه الصلاة والسلام، ولكنه صلى الله عليه وسلم خشي أن ينسب إلى نقض العهد وحبس السفراء والإساءة إليهم، فأبى أن يبقى عنده، بل أمره أن يرجع إلى قومه أولا، ثم إذا بقيت رغبته في الإسلام كما هي عاد إليه مؤمنا مسلما. وإليكم نص الحديث الشريف عن أبي رافع رضي الله عنه قال: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول الله لا أرجع إليهم أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد، أي لا أنقض العهد، ولا أحبس البرد، يعني لا أسجن السفراء، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. قال: فذهبت، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. أخرجه أبو داود. نعم إخوة الإيمان، هذه هي حقيقة أخلاق الإسلام في جلالها وجمالها، تتجلى في هذا الموقف النبوي الكريم، وليس كما تقدم عليه تلك النفوس الخبيثة من الجرم والظلم ثم تنسبه زورا وبهتانا إلى الإسلام. ثالثا، تتجلى في هذا العمل صورة الغدر القبيحة بأبشع صورها والعياذ بالله. فإن الكافر إذا دخل بلاد المسلمين بأمان وعهد وذمة لا يجوز العدوان عليه بحال من الأحوال، ما لم ينقض عهده فيعاقبه ولي أمر البلاد بما يراه. يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. فهذا في حق الغدر بكافر، لو مات على كفره كان من أهل النار خالدا مخلدا فيها، ومع ذلك يعاقب الله المسلم على قتله له غدرا بهذه العقوبة الأليمة العظيمة لفداحة الغدر والخيانة ونقض العهد في ميزان الإسلام، فكيف إذا كان الغدر بمسلم موحد في بلد مسلم دخله آمنا ساعيا في الخير والصلح والتيسير على أهل الإسلام؟ تأملوا هذا الموقف عباد الله، وقارنوه بموقف أحد السلف الكرام المعظمين لحرمات الله، المقدمين لها على الأهواء والسياسة، بل على الدنيا كلها. إنه رفاعة بن شداد رحمه الله أحد التابعين، فقد أدخله المختار بن عبيد مجلسه وأدناه وقربه، فتبين لرفاعة أن هذا المختار من شر خلق الله وأنه يدعي النبوة، فهم بقتله وكان قادرا على اغتياله، فقد أمنه المختار على نفسه. لكن ما الذي منعه من قتله؟ يقول رفاعة: لولا كلمة سمعتها من عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه لمشيت فيما بين رأس المختار وجسده، أي لضربت عنقه. قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة. نعم إخوة الإيمان، حديث واحد في تحريم الغدر منعه أن يقتل هذا الخبيث المستحق للقتل، لكنه من قوم ملأ الإيمان الصادق قلوبهم فوقفوا عند حدود الله، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: قيد الفتك الإيمان، لا يفتك مؤمن. رواه أبو داود. أيها المسلمون، ليست هذه الجريمة أول خيانات تنظيم القاعدة، بل إن غالب عملياته تقوم على الغدر والخيانة والكذب كما لا يخفى. وعليه فلا عجب أن يسلط الله عليهم عدوهم من المسلمين ومن الكافرين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما خطر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو. رواه مالك في الموطأ بلاغا. رابعا، أن هذه الجريمة مخالفة صريحة لما أنزله الله في كتابه ولما أخبر أنه قرره في الكتب السماوية السابقة، وهو أن العبد لا يؤاخذ بجريرة غيره، كما قال سبحانه وتعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وكما قال سبحانه: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. فلا يجوز أن يؤاخذ أحد بجريرة غيره وجريمته. لقد أفتى أهل العلم الراسخون في العلم أنه لا يجوز اختطاف رهائن من رعايا دولة كافرة باغية معتدية على المسلمين، لا لشيء إلا لكونهم من رعايا تلك الدولة الكافرة، ولو كانوا كفارا أو يهودا أو نصارى أو ملاحدة. فكيف إذا كان هذا الاختطاف والتهديد والوعيد لمسلم ينتسب إلى دولة مسلمة؟ نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، وأن يمسكهم بصراطه المستقيم، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واحرصوا غاية الحرص على أمنكم واجتماع كلمتكم في هذا البلد الكريم. احذروا مكائد عدوكم في الداخل والخارج، احذروا شرهم، أولئك الذين يجيشون أبناءكم ضدكم، وعلى رأسهم هذا التنظيم، تنظيم القاعدة، وأصوله التي تفرع عنها من الجماعات الحركية الثورية الخارجية يغرون أبناءكم برفع شعار الدين والجهاد، وهم لا يتقيدون بكتاب ولا سنة، ولا يقتدون بأهل العلم، ولا يأخذون عنهم، بل لا يعترفون بهم. وإلا فهل الغدر والخيانة من الدين؟ وهل إنكار المعروف وجحد فضل المنعمين من الدين في شيء، كما وقع من ممثل القاعدة المتصل بالسفير؟ هل يتوافق مع الشرع مطالبتهم بتسريح النساء المقبوض عليهن في قضايا أمنية وتسليمهن للتنظيم في اليمن؟ سلوا أنفسكم بأي حق وبأي وجه يطالبون باستلام نساء أجنبيات عنهن. إنهم لو طلبوا تسليمهن لذويهن أو أزواجهن أو آبائهن لكان شيئا قد يقبل النقاش، مع أنه ليس لهم الحق أن يتدخلوا فيما هو من صلاحيات ولي الأمر. ثم على كل عاقل أن يدرك ما الترابط بين هذا التنظيم الذي يكفر ويدمر ويعيث في الأرض فسادا بغير وجه حق، وبين بعض الرموز الموقوفين الذين لهم تاريخ سابق في تهييج الشباب وإثارتهم وتهيئتهم للخروج بالأساليب المختلفة من أجل مواجهة الدولة وإثارة الفوضى في البلاد. ولا تغفلوا في الوقت نفسه عمن يلبس اليوم لباس العلم والدعوة وهو لا يفتأ يوجه النداء العلني من المنابر الإعلامية الخارجية وغيرها لإطلاق سراح أولئك الرموز دون احترام للقضاء ودون احترام لمقام ولي الأمر الذي أوكل إليه الشرع النظر في هذا الملف البالغ الخطورة. فماذا يريدون إلا إشاعة الفوضى في البلاد وتأليب القوى الخارجية على بلادهم ووطنهم؟ ولو تحقق لهم ما يصبون إليه لصارت هذه البلاد الآمنة المطمئنة مسرحا للقتل والنهب والخوف والفقر والفاقة والجوع والعياذ بالله. ولكم فيما حصل ويحصل في بعض البلاد عظة وعبرة، فاليقظة اليقظة والحذر الحذر، فإن الفتنة إذا اشتعلت وعظمت لم يمكن تداركها بعد ذلك. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم اكفنا شر التنظيمات والجماعات والحركات التي تهدف إلى فساد أحوالنا وإلى اختلاف كلمتنا وتصدع وحدتنا وذهاب أمننا. اللهم افضحهم واخزهم، اللهم اكشف عوارهم واهتك أستارهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.